بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذه هي الحلقة السابعة من شرح صحيح الإمام مسلم. نقرأ أولا بارك الله فيكم الحديث، ثم بعد ذلك نبدأ فنشرح لكم بفضل الله عز وجل وتوفيقه. روى الإمام مسلم بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه، وهو المسيب بن حزم، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. ثم روى الإمام مسلم هذا الحديث بإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين. ورواه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. ثم ساقه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث بهذه الروايات يسوقه الإمام مسلم رحمه الله تحت باب وفاة أبي طالب وما نزل بشأنه، وهو الحديث 39 من صحيح مسلم، والأربعون والواحد والأربعون والثاني والأربعون. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنوضح هذا الحديث ونأخذ منه العبر والعظات. عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. من هو أبو طالب؟ أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، حاطه بالرعاية ونصره، ولما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شاب أبي طالب 3 سنوات حتى أكل أوراق الشجر كان معه أبو طالب، برغم أنه كان على الكفر إلا أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت قريش لا تستطيع أن تنال من النبي صلى الله عليه وسلم في وجود عمه أبي طالب، تحمل معه كثيرا، لكنه كان على ديانة قومه، على عبادة الأصنام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينطق بكلمة التوحيد لينجو بها يوم القيامة. فلما جاء حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده رجلين من رجالات كفار قريش، وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد عمه يجود بنفسه، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فلما عرض عليه هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب عن ملة أبيك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وهم يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب ما هي؟ هي عبادة الأصنام والأوثان. هو يقول له: قل لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. لكن هم كانوا يعبدون آلهة كثيرة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه، وهما يعودان بتلك المقالة، يعني يعيروه: هتموت على ملة غير ملة أبيك، تبقى عار للعائلة والقبيلة كلها، ويعيرون بعد موتك. وأبو طالب محتار، أيقول لا إله إلا الله كما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه صادق أمين، لكن سيعير أم يظل هكذا؟ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. يعني مات أبو طالب على ملة عبد المطلب، على عبادة الأصنام والأوثان والشرك والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وفي رواية قال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني لولا أن أعير بعد موتي ويقولون عند الموت خاف من الموت وجزع فقال لا إله إلا الله وترك عبادة الأصنام، لقلتها لتقر بها عينك. حاول النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو لم يستجب برغم حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني لا يجوز لك أيها النبي عليه الصلاة والسلام أن تستغفر لرجل مات على الشرك. الحمد لله، لا يجوز لك أن تستغفر لرجل مات على الشرك، لا أنت ولا المؤمنين، لأن كثيرا من الصحابة مات آباؤهم على الشرك والكفر. فبدأ يستغفر لعمه، وبدأ بعض الصحابة يستغفرون، فأنزل الله هذه الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أقرباء لهم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما دام ماتوا على الشرك والكفر هم أصحاب الجحيم، فلماذا تستغفرون لهم؟ ما الدليل على أنهم من أصحاب الجحيم؟ قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذي مات على الشرك لا يغفر له، أما لو مات على أي شيء، على الزنا، على المعاصي، على كذا، وهو موحد، قد يغفر له. طيب، نأخذ هذا الاتصال أولا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال.
تفضلي يا أختنا.
يعني إحنا كلنا مبتلين، يعني أنا بعتبر إن هو ابتلاء يعني. ألو.
أيوة أسمعك جيدة.
والدتنا يا شيخ وحيد، يعني والدتنا يعني إحنا بنشتكم من عدة أشياء فيها، ومشكلة إن إحنا يعني بنتكلم مع بعض والموضوع ده مقرقنا كلنا، علشان بنعتبره طبعا هي غيبة طبعا.
السؤال حتى الآن غير واضح.
يعني أنا بقول لحضرتك إحنا بنتكلم على ماما، يعني بنشتكي لأختي، هي تشتكي لي.
طيب تشتكي لك مالها ماما؟ لا تصلي؟
لا 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 يا شيخ، هي يعني بتصلي وهي بتقرأ القرآن وهي كل حاجة، بس هي معاملتها معانا فيها فتور. هي ما بتحبش البنات، هي مش عايزانا نروح لها، هي مش عايزانا نود عليها، والموضوع ده تعبنا نفسيا في حياتنا مع جوازنا في بيوتنا. احنا بنبقى عايزين نبروها، لكن هي مش عايزه تبرنا، ولا عايزه علاقه كويسه بينا، ولا عايزه ود، ولا عايزه نروح لها، ولا. فاحنا لما بنشتكوا لبعض يا شيخ وحيد بنزعلوا برضو ان احنا بنتكلموا عنها، فاحنا مش عارفين نعملوا ايه.
يعني انت لو ذهبت الى امك وقبلت يدها وراسها وكيف حالك يا ام وكيف صحتك، كيف سيكون ردها؟
عادي يعني، بتتقبل وكل حاجه، بس هي مشكلتها ان هي مش عايزانا نروح لها، لان يعني يا ماما عندها حته البخل شويه.
طيب روحي وزعطتك حاجه ما تاخدهاش، وعرفيها انك جايه لله سبحانه وتعالى. ماشي، اجاوبك على سؤالك ان شاء الله. اختنا الكريمه تقول بانها تشتكي من معامله امها. نقول يا اختنا الكريمه، اولا امك تربتك وانت صغيره، وارضعتك وانت صغيره، وسهرت عليك، وكم بكيت من اجل بكيت وسهرت ليلا طويلا. وأنت إذا كنت متزوجة يا أختنا الكريمة تعرفين كيف تصنعين في ابنك الآن أو في ابنتك. حتى لو كانت أمك فيها داء البخل كما تقولين، فأنت تعففي عما في يدها واذهبي زوريها، زوري أمك، قبل يدها ورأسها وانت ماشية، تعطيك شيء أقول لا أنا إحنا الحمد لله عندنا كل حاجة ومستورة وتمام، وارفضي أن تأخذي شيئا. ثم تأتي مرة أخرى وترفض أن تأخذ شيئا، فحينئذ ستشعر أن مجيئك إليها ليس عبئا عليها، وبهذا تنحل المشكلة. لكن تعق أمك أو تقاطعيها أو تتكلم عنها بسوء من أجل أنها لا تريد أن تعطيك شيئا، يا أختنا لو أمك طلبت منك كل ما تملكين من أجل أن ترضى عنك أعطيها كل ما تملكين، لأن رضا الوالدين هذا فوق كل شيء بعد مرضات الله تبارك وتعالى. فنقول لأختي الكريمة وجميع أخواتنا الكريمات، ينبغي أن نعمل جاهدين على إرضاء الوالدين بأي سبيل، بأي سبيل من السبل المباحة. طيب معنا الأخ عصام، تفضل يا أخانا الكريم، تفضل سؤالك بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الكريم.
عايز اسال حضرتك شيخنا سؤال، يعني ممكن لو تكلمت مع حضرتك فيه على الـ على الـ لو تكلمت مع حضرتك فيه على البتاع ده فيكون في اشكال وفي اختلاف وفي فتنه. فانا عايز اسال حضرتك، ممكن حضرتك بعد البرنامج تطلع رقم حضرتك ومعاني تجاوبني
ان شاء الله؟ بعد ما اطلع البرنامج على طول اتصل بي. بارك الله تحت عمرك، ربنا يحفظك ويرحمك ان شاء الله. نعود الى موضوعنا. أبو طالب مات على الكفر بسبب ماذا؟ بسبب أصدقاء السوء، بسبب أصدقاء السوء. إذن أول فائدة نأخذها من هذا الحديث وهي الابتعاد عن أصدقاء السوء، لأن أصدقاء السوء قد يكون سببا في هلاك الإنسان. فأنت إذا مشيت مع المصلين ومع الذين يغضون أبصارهم ومع الأتقياء ستتعلم منهم التقوى والإيمان وغض البصر والصلاة. أما إذا مشيت مع أناس غير ملتزمين ولا مستقيمين فقد تأخذ من سلوكهم. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يعطيك أو تشتري منه أو تشم منه رائحة طيبة، حتى لو مريت كده على حامل المسك أو جلست بجوار حامل المسك ستشم منه رائحة طيبة. أما نافخ الكير الحداد الذي يشعل نارا ويضع عليها الحديد ويخبط عليه، إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة. فهذا الصديق السيء مثل نافخ الكير، لذلك عليك أن تنتبه. فنقول لإخواني أول نقطة نأخذها من هذا الحديث أن تتخير الصديق الصالح. فالحبيب عليه الصلاة والسلام يوصيك بوصية كما روى الترمذي وحسنه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب لا تصاحب إلا مؤمنا لماذا؟ لأن المؤمن إذا وجدك على خير أعانك، وإذا وجدك على شر حذرك ومنعك، فأنت دائما ستستفيد من المؤمن. ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن التقي إذا قدمت له كثيرا شكر، وإذا قدمت له قليلا صبر وستر. أما غير التقي إذا قدمت له قليلا فضح: فلان البخيل ذهبنا لزيارته فلم يقدم لنا إلا كذا وكذا. وإذا قدمت له كثيرا حسد، يحسدك: فلان رحنا عنده أكلنا كذا وكذا وكذا، فلان عايش في طرف. إذن وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ضعها نصب عينيك. ولذلك أقول لإخواني الطلبة في الجامعات، أول ما تدخل الجامعة تخير الأصدقاء الذين يصلون. إذا أردت أن تتخير أصدقائك اذهب إلى مسجد الجامعة، إذا وجدته يحافظ على الصلاة فهو صديق طيب إن شاء الله، إذا وجدته يغض بصر على البنات فهو صالح. أما إذا وجدته لا يحافظ على الصلاة والبنات ويدخن ويتكلم ويكذب وكذا، ابتعد عنه حتى لو كان ممتازا في الدراسة. وكذلك الموظفون، الموظف ينظر إلى الموظفين زملائه ويصاحب التقي. وهكذا لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الفائدة الثانية التي نأخذها من هذا الحديث وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. لم يقل له: يا أبا طالب لو مت على الشرك ستذهب إلى النار وبئس القرار، أدرك نفسك، قل لا إله إلا الله ستموت على الكفر، باقي لك دقائق، باقي ثواني، انطق بها، وإلا كفرت، وإلا مت على وإلا كان مصيرك النار وبئس القرار. لم يقل ذلك، وإنما دعاه بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة. يا عمي، شوف يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. فالفائدة الثانية الرفق واللين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت يا أخي الكريم إذا أردت أن يسمع الناس دعوتك وأن يتقبلوا نصائحك فكن رفيقا بهم، لأن الداعية كالطبيب والعصاة كالمرضى. فإذا كان المريض قد خالف أمر الطبيب وجاء إلى الطبيب فالطبيب يرفق به ويعطيه العلاج، إذا ضجر المريض من العلاج فإن الطبيب يسكنه ويهديه ويقول أمر سهل ميسور إن شاء الله تعالى. ولذلك بعض الناس يقول: أنا أذهب إلى الطبيب مجرد ما أتكلم معه أستريح، وبعض الناس يقول لا أنا أذهب إلى الطبيب ومن كلامه كده أنا لن أستفيد من مكالماتي أو لن أستفيد عفوا من علاجاتي. ليه؟ لأن أسلوبه ليس أسلوب الرفيق، هذا الطبيب المادي. يدعو الله فادعو بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك أقول يا إخواني الدعوة إلى الله لابد أن أشملها الرفق واللين في الدعوة إلى الله. وأنا أقول أيضا لإخواني من عنده أفكار في الدعوة إلى الله يرسلها لي على الموقع أو على الإيميل، والإيميل موجود على الشاشة أمامكم. هذه الأفكار نأخذها ونترجمها إلى دروس ومحاضرات للناس. أي إنسان عنده أفكار في الدعوة إلى الله، أفكار في إصلاح أحوال مصر، أفكار في النظام الاقتصادي أو الاجتماعي وكذا، أرسلها لي على الإيميل وإن شاء الله نأخذها ونأتي لها بالأدلة من القرآن والسنة وكذا ونترجمها ونترجمها في دروس ومحاضرات للناس، ولك مثل أجر هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. فنتعاون على البر والتقوى. أيضا لو عندك أخبار مهمة من أخبار العالم تريد أن تصل إلى الناس أرسلها لي، أنقلها من مواقعها وأرسلها لي على الإيميل، وأنا أفتح الإيميل وأخذ هذه الأشياء لإيميل بريد الإلكتروني يعني الموجود عندك على الشاشة الآن، نأخذها وننظر فيها كلها، لأن الداعية لا يتفرغ لمعرفة الأخبار كلها. فلو أن كل داعية مع مجموعة يعطوا الأخبار ومجموعة يعطوا اقتراحات ومجموعة يعطوا أسماء كتب جديدة ومجموعة يعطوه مشاكل معينة يريد أن يتكلم عنها فهذه بلا شك تساعد الداعية في عطاء أكبر. كل شيخ من المشايخ، كل عالم من العلماء اعرف إيميله وارسل له مثل هذه المقترحات، تأخذ مثل أجره إن تكلم عنها أو أشار إليها. فأنا أقول لك أخي الكريم، النقطة الأولى الدعوة إلى الله بالرفق واللين والموعظة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرسم لك الطريق فيقول كما ثبت في صحيح مسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. بل إن رب العزة تبارك وتعالى يبين لنا لماذا استجاب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا دعوته. لماذا؟ يقول تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، فبما رحمة من الله لنت له صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا لماذا استجاب الناس دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم. بأي رحمة كنت لينا لهم يا رسول الله؟ ما هذه الرحمة الواسعة؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. الله عز وجل هو الذي رزقك هذه الرحمة لتلين للناس هذا اللين، هذا اللين. فيأتيه رجل من الأعراب يجذبه من رقبته: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك، إنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيبتسم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: اعطوه. تتوقع لو أن إنسانا جاء هذا الإنسان يأخذ منك صدقة فجذب وقال: اعطني صدقة، اعطني لله، أقل شيء تقول الله يسامحك وتمشي ولا تعطيه شيئا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وأعطاه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت ظل الشجرة ومعلق سيفه، ويأتي رجل فيأخذ السيف ويقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعني منك الآن يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فوقع السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وامتطاه ورق وقال له: من يمنعني منك الآن؟ قال: يا محمد كن رحيما. انظر، واحد كان يتمكن منك يريد أن يقتلك والله عصمك منه، قال: من يمنعني منك الآن؟ قال: يا محمد كن رحيما. قال اذهب قد عفوت عنك. انظر إلى الرحمة والرأفة واللين. فبما رحمة من الله لنت لهم، لم يقل تواضعت. والشيء اللين هو الذي يأتي معك يمينا ويسارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف: لينوا في أيدي إخوانكم. أو كما روي في الأثر، عفوا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لينوا في أيدي إخوانكم. فحينما تلين في أيدي أخوك، حينما يكون في عوجات في الصف ويرفعك الأمام أو يأتي بك للخلف، فكن لينا، لا تكن يعني غليظا، لا كن لينا معه. فاللين هو أن تلين مع إخوانك وتتعامل معهم، بشرط ألا ترتكب معصية ولا توافقهم على مخالفة شرعية. فقول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا يا محمد عليه الصلاة والسلام وحشاه لانفضوا من حولك. تعال معي لنقف عند هذه الكلمة. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام فظا غليظا، برغم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وتأتيه المعجزات وهو المؤيد من قبل الله عز وجل، لانفض الناس من حوله ولم يقبلوا دعوته. فما بالك بي أنا وأنت العصاة المذنبين؟ حتى لو كان معنا ما معنا من العلم، لو كنا فظاظا غلاظا لفض الناس من حولنا ولم يستجيبوا دعوتنا. ولذلك كن دائما مبتسما. إذا سلمت على إنسان فسلم عليه بابتسامة، وإذا دعوت إنسانا فادعوا بابتسامة، وإذا بعت فبيع وأنت تبتسم، وإذا اشتريت فاشتري وأنت تبتسم من إخوانك المسلمين. هذا الابتسام يعني للرجال بس مش للنساء، لا تنظر إلى النساء وتبتسم، تنظر لمحارمك، تنظر لأختك وأمك وخالاتك وعمتك بابتسامة، لكن لا تنظر للمرأة الأجنبية وتبتسم. وكذلك الأخت تبتسم لأخوتها المسلمة، لأن الابتسامة يا إخواني من الناحية الشرعية تأخذ عليها صدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهو ثابت في صحيح مسلم. والأطباء النفسانيون يقولون بأن الابتسامة تزيل الهم. يعني لو واحد مهموم مكروب وأنت قلت السلام عليكم كيف حالك وابتسمت في وجهه، هذا يزيح عنه هما كثيرا. طيب معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ،
تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال الله يرضى عنك يا رب.
تفضلي سؤالك.
معلش أنا مش سامعة صوت حضرتك قوي، بس هقول السؤال. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا بخاف جدا من الضلمة، وبخاف إن أنا نام لوحدي يعني وكده، وحتى الصلاة يا شيخ ما بعرفش أصلي وأنا قاعدة لوحدي في أوضة وكده، وما بصليش كامل الليل بسبب كده يعني. ويا شيخ صلاة الفجر يا شيخ مش بصليها خالص، مش عارفة أعمل إيه يا شيخ الله يرضى عنك. يعني الخوف ده هو ابتلاء ولا ضعف إيمان؟ عايز أعرف بس الخوف ده من إيه.
كم عمرك؟ كم عمرك يا أختنا؟
أنا 25 إن شاء الله.
طيب.
ألو؟
أيوة أسمعك جيدا.
يعني. أيوة يا شيخ الله يرضى عنك يا رب. يعني مش عارفة، بحس إن في حاجة ورايا، بخاف من الضلمة جدا، مش عارفة يا شيخ الله يرضى عنك.
وهذا أمر حادث ولا منذ الصغر؟
لا من صغري يا شيخ بصراحة، يعني من وأنا صغيرة.
طيب حاضر.
ألو؟
خلاص أجاوبك إن شاء الله بك. ماشي يا أختنا، بارك الله فيك. أختنا الكريمة تسأل عن الخوف. الخوف، نقول نعم، الخوف هذا يا أختنا لا يقدح في الإيمان ولا في العقيدة. هذا الخوف طبيعة، بعض الناس عندهم داء الخوف، يخاف من الظلام، يخاف إذا كان وحده. فنحن نقول هذا الخوف أمر طبيعي، أمر عادي طبيعي. لكن صلاة الفجر، السؤال لماذا لا تصلي الفجر؟ فأنت أخت تصلينها في البيت، لا أقول لك خروجي وصلاها في المسجد، فصلاة المرأة في بيتها أفضل. وأنت في الشقة، إما أن تكوني متزوجة معك زوجك، أو تكوني غير متزوجة معك أبوك وأخوك وأختك وأمك، تستيقظ وتصلي الفجر. والأمور التي تعينك على صلاة الفجر يا أختنا عدة أمور. الأمر الأول النوم مبكرا، تنام مبكرا، لكن تسهر للساعة واحدة في الليل وتقولي أريد أن أقوم للفجر هذا صعب، تنام مبكرا. ثانيا تخففي من العشاء، ثالثا تدعو الله عز وجل أن يوقظك لصلاة الفجر. رابعا تأخذي بالأسباب العادية لقيام الفجر، للقيام للفجر، يعني تضبط المنبه وتقول لأمك مثلا توقظك، أو أختك توقظك، أو أخوك، أو أخت تتصل عليك بالهاتف توقظك، تأخذين بالأسباب. خامسا تعلمين أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. ولذلك يا أختنا الكريمة إذا صليت الفجر ستشعرين بطمأنينة في القلب وراحة في النفس طوال اليوم. يقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكرت نفسك بالخمسة أشياء هذه فأنت إن شاء الله تعالى سوف تحافظين على صلاة الفجر. ننتقل إلى نكمل الحديث. نجد هنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى جاء بعده بحديث فقال باب من مات على التوحيد دخل الجنة. الحديث 43 عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لاحظ كلمة يعلم، من مات وهو يعلم، مش من مات هو يقول، من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى يعلم أن لا إله إلا الله يعني شهد أن لا إله إلا الله وعمل بمقتضاه يدخل الجنة. وهذا دليل على أن كل الموحدين يدخلون الجنة حتى لو فعلوا من المعاصي والذنوب ما فعلوا، يعني لو مؤمن زنا أو مؤمن سرق أو مؤمن شرب الخمر إلى آخر لكنه يشهد أن لا إله إلا الله فعليه، فهو أحد أمرين، إما أن يكون تاب إلى الله في الدنيا فقبل الله توبته وغفر له، فإن مات على غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، إن شاء عذبه بذنوبه ثم أدخله الجنة بالتوحيد بفضل الله ورحمته، وإن شاء غفر له ابتداء وادخله الجنة. اللهم اعف عنا جميعا يا رب العالمين. لكن قد يدخل بذنوبه النار فيجلس 20 سنة في النار، 1000 سنة، 10,000 سنة، 1,000,000 سنة بذنوبه ثم يدخل الجنة. فمسألة أنه يدخل الجنة بعد أن يعذب لا تقل خلاص المسألة سهلة وبسيطة، لا، بل ينبغي الإنسان أن يخاف، لأن غمسة واحدة في النار تنسي الإنسان نعيم الدنيا كله كله. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. تعال معنا لنأخذ الباب الثاني عشر. الباب الثاني عشر من صحيح مسلم، باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الباب ده هو باب مهم جدا، وهو أن تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الصحابة وكانوا يرون البركة بأعينه. فرأى مسلم في الحديث 44 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، يعني العيرة التي تحمله، هم بنحرها إذا بحال يأكلوا منها. طيب نأخذ هذا الاتصال ونكمل الحديث. أخونا أحمد تفضل. يا أخونا أحمد تفضل سؤالك. السلام. تفضل يا أخي الكريم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك وبارك فيك.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك.
والله احنا يعني نسأل الله عز وجل ان يصعب علمك.
امين واياك، الله يبارك فيك.
والله انا محتاج رقم حضرتك كده يا شيخ، الله يبارك فيك.
الرقم خذه ان شاء الله من الكنترول. بارك الله فيك. طيب نعود الى حديثنا فنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره البر أو القمح، يعني بحفنة من القمح، وذو التمر بتمره. قال وقال مجاهد وذو النواة بنواته بنواه. قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ نوى التمر. وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزوادهم، فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الله أكبر. ثم ذكره مسلم رواه من طريق آخر من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه، يعني جلد بسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. طيب معنا اتصال، أخونا خالد تفضل. طيب الاتصال فضل. نعود إلى شرح هذا الحديث. معنى هذا الحديث يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في غزوة من الغزوات نفذ الطعام الذي مع القوم، فهموا بنحر النواضح، يعني الجمال التي يركبونها يذبحونها. طيب إذا ذبح الجمل الذي يركبه سيمشي على رجليه. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله مر القوم أن يأتوا ببعض أزوادهم، يعني المتبقى عنده، وادعوا عليه بالبركة. فقال لا بأس. فأتوا بجلد يسمى نطح. النطح هذا جلد ناقة يفرش كالمفرش على الأرض ويأكلون عليه. فأتى هذا بكف من ذرة، وهذا بكف من قمح، وهذا بكف من دقيق، وهذا بكف من تمر، وهذا بكذا، شيء بسيط يسير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة. لما دعا بالبركة قال املأوا أوعيته. فجاء هذا وملأ جربا كاملا من التمر، وهذا جربا كاملا من الذرة، وهذا جربا كاملا من البر، وهكذا حتى ملأوا أوعية القوم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا في شيء بالبركة بارك الله فيه، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الإنسان يجب أن يؤمن بمعجزات الأنبياء، بمعجزات الأنبياء، وأن الأنبياء يدعون من قبل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ ليستجيب الناس إلى دعوته. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا ابتداء، وإنما استأذنوا نذبح نواضحنا قال فعلوا، فجاء عمر فأشار عليه فقال لا بأس. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل مشورة أصحابه وشاورهم في الأمر. إذن ينبغي للإنسان أن يشاور إخوانه في الأمر ولا يستأثر دونهم بالأمر والنهي، حتى لو كان أعلمهم وأتقاهم وأفقههم. ولذلك لما الماضية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال له إيه؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثلاثة أمور مهمة جدا. فاعف عنهم أي من ظلمك أو قصر في حقك يا رسول الله فاعف عنه. كذلك كل داعية إذا قصر الناس في حقك أو اغتابوك أو نالوا منك فاعف عنه. واستغفر لهم، استغفر لهم الله عز وجل إذا قصروا في حق الله. وشاورهم في الأمر، أي إذا أردت أن تعمل أمرا يعم المسلمين أو يتعلق بأمور بجمهور المسلمين، فاجمع ذوي العقل وذوي الحجة منهم وشاورهم في الأمر. فنأخذ من كلمة فاعف عنهم أن تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتحسن إلى من أساء إليك. ونأخذ من كلمة فاستغفر لهم إذا رأيت عاصيا فلا تغتب هذا العصي ولا تنهره، وإنما ادعو له أن يهديه الله وأن يترك المعصية. ادعو لمن يزني أن يباغضه الله في الزنا، ادعو لمن يراضي أن يهديه الله لترك الربا، ادعو لمن يعق والديه أن يوفقه الله لأن يترك حقوق الوالدين، ادعو لمن يشرب الخمر أن يهديه الله عز وجل ولا يشرب الخمر، وهكذا. هكذا المسلم يجب أن يقتدي بحبيبه عليه الصلاة والسلام. لو أن الداعية أخذ هذه الأمور الثلاثة، فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر، ما غضب منه أحد ولا حزن منه أحد. لماذا؟ لأنه جاء بأمور ووسائل تجذب قلوب الناس إليه. يعني لو أنك مررت على رجل يشرب مخدرات ولم تستطع أن تأمره أو أن تنهاه، وذهبت إلى بيتك فصليت ركعتين ودعوت الله عز وجل أن يهديه وأن يترك المخدرات وترك المخدرات، فهذا شيء طيب، هذا نوع من أنواع الدعوة إلى الله. واعلم أخي الكريم أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. خير الخطائين التوابون يعني إيه؟ يعني لا تتصور أنك معصوم فأنت لست معصوم، أنت تخطئ، تصيب وتخطئ، والنفس البشرية قد تتغلب عليك وقد يتغلب عليك هواك يوم ما. فكما تحب أن يهديك الله وأن يسترك الله عز وجل، فاستر الناس وادعو لهم بالهداية. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنأخذ الباب الثالث عشر، الحديث السادس والأربعون. الباب الثالث عشر من صحيح مسلم، باب من شهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية شاء. أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ثم ذكره من طريق عمير بن هاني، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني زاد كلمة على ما كان من العمل، يعني ما دام أتى بالتوحيد الخالص سوف يدخل الجنة مهما عمل، زنا، سرق، شرب خمر، لكن بعد أمرين: إما أن يعفو الله عنه ابتداء أو أن يعذب بهذه الذنوب في النار أولا ثم يدخل الجنة. وذكره من طريق الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه هو في الموت فبكيت، فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لإن استشهدت لأشهدن لك، ولإن شفعت لأشفعن لك، ولإن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. طيب، نأخذ السؤال أولا. نعم يا أخانا الكريم، تفضل سؤالك. تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخانا سؤالك.
لو سمحت فضلت الشيخ لي سؤال.
تفضلي، أسمعك، تفضلي سؤالك.
أنا كنت حلفت على نفسي يمين انني كنت حلفت على نفسي يمين انني ما اقص شعري، والا كنت اظن يعني كفرت بالله. بعدها بسنة جاني مرض جلد شعري فاني بسيط أطراف الشعر فاني علي بضع كفارة.
السؤال مرة أخرى، حلفت ألا تقص شعرك؟
أيوة.
طيلة حياتك؟
أيوة.
أعيد السؤال مرة أخرى. والإخوة اللي معانا يكفلوا البتاع اللي عندهم ده. أيوة. أعيد السؤال يا أختي مرة أخرى. أيوة أعيد السؤال اسمعك.
حلفت أنني عمري ما أنت أقص شعر تاني وإلا أكون كفرت بالله استغفر الله العظيم. أنا بعدها السنة جالي مرض جلد في شعري فقصيت أطراف الشعر. فإيه إلا علي
بدأ الزنب. طيب سوف أجيبك يا أختنا الكريم، سوف أجيبك بارك الله. أختنا الكريمة حلفت ألا تقص شعرها ثم مرضت واحتاجت إلى قص الشعر، نقول يا أختنا هذا يمين اسمه يمين كفارة، تكفر عن يمينك وتقص شعرك، تكفر عن يمينك بيطعم 10 مساكين، لو كل مسكين نصف كيلو يبقى 10 مساكين 5 كيلو رز، وتعمل معهم 2 كيلو لحمة أو 2 كيلو بطاطس أو 2 كيلو سمك على قدر ما تستطيعي، لكن لابد أن يكونوا 10 لا يقل عن 10، أسرة 5 وأسرة 5، أسرة 7 وأسرة 3، وتعطيهم هذه وتعطيهم هذا الإطعام بارك الله فيك. إذا نعود إلى حديثنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبقى شهادة التوحيد رقم 1، 2 وأن محمدا عبده ورسوله، رقم 2 يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، رقم 3 وأن عيسى عبد الله يعني ليس ابن الله، عبد الله وابن أمته يعني ابن مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من كلمته يعني خلقه بقول كن، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي روح خلقه الله ككل الأرواح التي خلقها الله، وأن الجنة حق يعني يؤمن بأن الجنة حق فيعمل له، وأن النار حق فيعمل الهروب منها، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية يعني من أي أبواب الجنة الثمانية. طيب معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز أن أنا أكلم الوالدة النهاردة على أساس عيد الأم؟ أنا عارفة أن هي حرام بس الأم يعني مش قادرة لسه يعني عقيدت مش عارفة، هل يجوز ولا لا
تكلميها ولا تعطيها هدية؟ يعني
لا أكلمها بس أقول لها طيب خاطرها على أساس هي مش مقتنعة بال
تتصل بيها يعني بالتليفون
أقول لها كلها منتي بخير ولا ما حتى دي ما لا يجوز؟
طيب ماشي أجاوبك إن شاء الله. أجاوبك. النهاردة 21 مارس، في أوروبا حاجة اسمها عيد الأم، في أوروبا الآن حاجة اسمها عيد الأم، وعيد الأم ده اخترعوا لي. طيب ناخد الاتصال الثاني ونجاوب أختنا، تفضل.
ألو.
تفضل يا أختنا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم
السلام. الله خير على ما تفيدنا به اليوم.
بارك الله فيك.
الله
أسمعك، تفضل.
أنا عندي سؤالين، عندي سؤال ومن فضلك أنا محتاجة إلى رقم تليفونك الشخصي لأن في عندي سؤال حرج لا أقدر أن أرسله لك على شاشة التلفاز.
تفضلي سؤالك.
الله يخليك يا شيخ، أنا مسلمة مقيمة مع جيران مسلمين، وأنت تعلم عاداتنا، نحن إذا حضرنا شيئا من الطعام أهديهم شيئا من الطعام وهم أيضا يهدوني بشيئا من الطعام، إلا أنهم مارس عندهم ابن وأنا أعلم على أنه له تجارة في المخدرات وهو الوحيد من يقولهم، وأنا حالفة بالله أن لا يدخل بطني شيء من الحرام لي ولا لأبنائي، فأنا أخاف على شعورهم عندما يعطوني ذلك الطعام فأنا أرميه في الزبالة، هذا حرام أم حلال؟ وأرجو منك رقم تليفونك يا شيخ جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك، ويمكن أن تأخذ التليفون من الكنترول إن شاء الله يعطوك إياه. نقول للأخت الكريمة بالنسبة ل 21 مارس عيد الأم اخترعوه في أوروبا لأن الناس أصلا لا يبرون آباءهم ولا أمهاتهم طوال العام، فقالوا بر أمك ولو يوما واحدا في السنة، فيأتي في هذا اليوم يعطيها الهدية ويتركها ويمضي ويعقها طول العام، لكن المسلم يبر أمه طوال العام. فكل يوم عند المسلمين عيد أم، كل يوم عيد أم. نحن لا نتوقف على يوم واحد. أنا حينما زرت أوروبا وجدتهم بيوت كده اسمها بيوت المسنين. طيب أين أبنائهم؟ قالوا أبنائهم موجودين، لكن خلاص الأب والأم جالسين، أو الأم وحدها أو الأب وحده في غرفة كده وجالس، أو في بيت وجالس، ولا يأتيه ابنه. يقول لك قد يأتيه كل سنة مرة أو كل سنتين مرة في يوم عيد الأم، ولا يخدمونهم والدولة تنفق عليهم أكرمكم الله. منظر مهين. طيب معنا اتصال، تفضل. تفضل يا أخانا ولا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أسمعك، تفضل.
الشيخ وحيد.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عايز رقمك بس الخاص.
خذوا من الكنترول، بارك الله فيك. نكمل بارك الله فيكم. فنقول بالنسبة للأخت، يا أختنا لا مانع أنك تتصل بأمك اليوم وتكلميها وتفهميها وتعرفيها وكل سنة طيبة والكلام ده كله، بعدين تفهميها بقى تعرفيها، تقول لها إيه قصة الأم كذا وكذا وكذا وكذا، وهي إن شاء الله ستسمع منك بإذن الله تعالى. أما أختنا المسلمة المقيمة، إذا كانت حلفت أن لا يدخل في بطنها شيء وهو لا يهدون إليها مثل هذا، وهي تعلم أنهم يتاجرون في المخدرات، فلمنع أن تأخذ هذا الطعام تتصدق به، فإن لم تجد ما تصدق به ممكن تعطيه لكلب يأكله أو لقطة أو نحو ذلك. نعم. ثم نقول من حقق هذه الأشياء فإنه سيدخل الجنة من أي أبوابها شاء، وهذا دليل على أن التوحيد هو الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يهتم به. والتوحيد أن تعلم أن النافع والضر هو الله، وأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله، وأن لا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تفوض أمورك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر هذا اعتقاد باطل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحقق التوحيد لله تبارك وتعالى. اقرأ لك أي كتاب توحيد تعرف التوحيد. توحيد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. هذه الستة أركان. ممكن تقرأ كتاب العقيدة الإسلامية في ضوء كتاب السنة للدكتور الأشقر، توضح لك الأشياء بسهولة. أو كتاب وصول الإيمان لنخبة من العلماء. أي كتاب من كتب التوحيد السهلة دي تقرأها تعرف أصول التوحيد حتى لا تقع في الخطأ أو في الشرك، بارك الله. ثم اعلم أن المسلم إذا علم أن الجنة حق فإنه سوف يسارع في الطاعات للوصول إليها، ولو علم أن النار حق فسوف يبتعد عن المعاصي التي تدخله النار، لكن يعلم علم اليقين أن الجنة حق وأن النار حق. لبعض الناس يقول أنا مؤمن بالجنة والنار ويقع في المعاصي ويقع في الذنوب، نقول هذا إيمانه ضعيف. لو كان إيمانه قويا لابتعد عن المعاصي وعمل للجنة. طيب معنا اتصال، تفضل. انقطع الاتصال، لا بأس. أضرب لك مثلا، لو جئنا شاب أكرمكم الله أفسق شاب في العالم يحب الزنا والعياذ بالله، وجئنا له بأجمل فتاة في العالم وقلنا له خذ هذه الفتاة وادخل هذا البيت طوال اليوم من الصباح إلى المغرب، افعل ما تشاء أكرمك الله بدون رقيب ولا حسيب، لكن انتبه بعد ما تنتهي في المغرب سنأخذك وندخلك في هذا البيت، بيت فيه نار مشتعلة سنضعك في هذه النار وتحترق. هذا الشاب هل سيوافق؟ لن يوافق. لماذا؟ لأنه رأى العقاب بعينيه. فكذلك لو أن المسلم آمن بالجنة والنار كأنه يراهما بعينيه ما اقترف معصية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحاول أن يقوي إيمانه بين الحين والآخر حتى يصل إلى هذه المرتبة. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقوله أن الجنة حق والنار حق ليس كلاما يقال، بل أمر يحتاج إلى عمل. نأخذ هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل يا أختنا.
دلوقتي أنا مصابة بمرض السحر.
آه.
فدلوقتي سبحان الله تعالجت عندي كذا شيخ. وبقالي 4 سنين بتعالج.
ما هي الأعراض اللي تأتيكي؟
الأعراض إن أنا كره زوجي، وعلى طول بيجي له صداع وبيجي له تحركات في جسدي، ووقت ما أجي أنام لوحدي بعد أذكار الصباح جلسة الشروق بيجي لي هجوم وأنا نايم على السرير، بحس بحاجة جسمة عليا وعايزة تخنقني، وفي نفس الوقت مش طايقة أولادي ولا طايقة زوجي، ورغم ان انا ساكنة في مسجد والحمد لله رب العالمين موضبة على صلاتي وصيامي والاذكار الصباح.
طيب تمام خلاص يا اختنا،
كل ده وبتعالج بالقرآن الحمد لله.
ولكن
شيخ من الشيوخ قال لي ان السحر بتاعك مش هيتفك الا بسحر، لان جان من اللي عليكي ذات نفسه ساحر، لان انا كنت قلت له ان كنت لابسه قميص.
المهم مش عاوزين تفاصيل. أوه. الخلاصه ان شاء الله انت عاوزه علاج ليكي صح؟
انا دلوقتي عايزه اعرف دلوقتي الحل اعمله، او لو انا فعلت الامر ده حرام ام حلال، لان انا اعرف ان ده الموضوع.
طب هاتي ورقه وقلم وسوف اعطيك علاجا الان ان شاء الله باذن الله. املك علاج الان، ربنا يشفيك باذن الله وتبقي تمام ان شاء الله. أولا لا يجوز حل السحر بالسحر، وهذا الذي قال ذلك إما جاهل أو لا يعلم شيئا. بالعكس، بل هناك حالات وقفت على سحرة المغرب وعجز فيها سحرة اليمن، وبفضل الله عز وجل لم تحل إلا بالقرآن. فهذا الإنسان الذي يقول لا بد من السحر، هذا إنسان لا يعرف شيئا. أنت لو أن لا تعرف قل لا أدري، اذهب لمن هو أعلم مني وخلاص، وريح نفسي وريح نفسه. وهذا الذي قال لي بأنه ذهب إلى سحرة المغرب وسحرة اليمن، فك بآية واحدة من القرآن، هي آية الكرسي، عشان تعرف قيمة القرآن الكريم. طب نأخذ هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
بارك الله فيك وطهرنا في عمرك.
وإياك الله.
لي سؤال أخير فيك.
تفضل.
في أخ من الأخوة كان يقول أنا سمعت أن الساحر والمسحور في النار. طيب الساحر في النار كيف المسحور؟ ما ذنب المسحور؟
ماشي، ده حديث ولا إيه؟
نعم.
هو ده حديث ولا إيه؟
لا لا، يقول يقول أنا سمعت له فتوى.
هذا الكلام ليس صحيح.
ليس صحيح؟
نعم ليس صحيح. بارك الله فيك. إذن نقول للأخلاء، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. فأختنا تكون جابت ورقة وقلم وسوف أعطيك علاجا إن شاء الله تعالى. والعلاج اللي أعطيك ده بفضل الله مئات من الحالات السحر الصعبة جدا فكت به. اكتبي أولا المحافظة على الصلاة في وقتها، ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ثالثا عدم النوم بعد الفجر، حتى لو صليت بعد الفجر وقلت الأذكار لا تنام لأن هذا الوقت مكروه فيه النوم، ومن نام يتلاعب به الشيطان. إذا أردت أن تنام تنام بعد الساعة 10، عدم النوم بعد الفجر. رابعا سماع شريط آية الكرسي مكررة بالسماعات 3 مرات يوميا. أكرر، سماع شريط آية الكرسي 3 مرات بالسماعات يوميا، 3 مرات يعني 3 ساعات، الشريط لمدة ساعة، وسماعات على الأذن بدون سماعات لا تفيد. خامسا سماع شريط الرقية الشرعية 2 مرات يوميا بالسماعات، تستمر على هذا البرنامج 45 يوما، ستشعرين في الثلاث أسابيع الأولى بتنميل أو تخدير وشيء زي كده. التنميل ده بيفك السحر شيئا فشيئا. في نهاية 45 يوم تكون بقيت تمام بإذن الله تعالى إن شاء الله. ولو فضل أي حاجة بعد 45 اتصل علي بس. نقول لإخواننا الكرام في نهاية هذه الحلقة, نقول من أراد أن يرسل لنا رسالة فليرسلها على الإيميل الموجود على الشاشة الآن, البريد الإلكتروني. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم. لكن أنا أنبه على أنني لا أعالج, لا أعالج لمس ولا سهر منذ 20 سنة, تركت هذا العلاج. والإخوة إن شاء الله والمشايخ بيعالجوا في أماكن كثيرة بالقرآن الكريم بفضل الله عز وجل, لكن أنا توقفت عن هذا تماما متفرغ للمحاضرات والدروس والندوات. فأرجو بارك الله فيكم أن لا يحرجني أحد بهذا السؤال. وفي نهاية هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتاب الله. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا, وارفع مقتك وغضبك عنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وإلى اللقاء, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.